بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القشيري رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، وسمعته أيضا يقول: سمعت الحسين بن أحمد ابن جعفر يقول: سمعت جعفر بن نصير يقول: سمعت الجنيد يقول: إذا أراد الله تعالى بالمريد خيرا أوقعه إلى الصوفية ومنعه صحبة القراء. يقول: وسمعته، ضمير راجع إلى ما قبل، سمعت محمد بن الحسين، يعني أيضا سمعت محمد بن الحسين يروي عن الحسين بن أحمد إلى آخره. الكلام يرويه الإمام القشيري رحمه الله تعالى بالسند عن الجنيد البغدادي رحمه الله تعالى. يقول الجنيد: إذا أراد الله تعالى بالمريد خيرا أوقعه إلى الصوفية ومنعه صحبة القراء. إذا أراد الله بالمريد خيرا، نحن الآن الباب باب المريد، وعرفنا معنى كلمة المريد في هذا الصدد وفي هذا الاصطلاح. المقصود بكلمة مريد الإنسان الذي انطوت إرادته فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، يعني كان يحاول إلى أن وصل إلى الدرجة التي إن سئل فيها عن ما يريده لنفسه يقول: لا أريد شيئا إلا ما يرضاه ربي، أنا سلمت كل مراداتي إلى الله، هو الذي يتكفل بي وهو الذي يختار لي وهو. طيب ليست لك رغبة في شيء؟ يقول: لا، رغبتي في أن يرضى الله عني، رغبتي في أن يعني أنفذ ما يرضي الله سبحانه وتعالى. متى يصل الإنسان إلى هذه الدرجة؟ الباب يعالج هذا الموضوع، يعني هذا معنى المريد السالك الذي يصل إلى هذه الدرجة، ماذا يصنع؟ يقول الجنيد رحمه الله: إذا أراد الله بالمريد بهذا السالك خيرا أوقعه إلى الصوفية، يعني دله على نهج علماء التصوف ومنعه صحبة القراء. كيف هيك؟ هنا ينبغي أن نعيد الكلام الذي نردده دائما بالمناسبات: لا ينبغي للإنسان أن يتعامل في أمور الدين مع المصطلحات اللفظية، ما ينبغي يعني أن يسجن نفسه في دائرة الكلمات المصطلحات اللفظية دون أن يخترقها إلى ما وراءها من المعاني المرادة المطلوبة. إذا الإنسان تعامل مع المصطلحات وسجن نفسه فيها وما تركها للوصول إلى المعاني التي هي في داخل هذه المصطلحات، لابد أن يضل، فإما أن يخضع بالخير في الظاهر وهو شر في الباطن، وإما أن ينصرف عن الشر في الظاهر وهو خير في الباطن، لابد ما يصل إما هيك أو هيك. الإنسان إذا بده يتعامل مع المصطلحات الظاهرة، في كتير مصطلحات بتغر بتخدع بتغش، ظاهرها أنها مصطلحات جيدة، مصطلحات تدل الإنسان على الخير وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لكن بتلاحظ ما في داخل هذه المصطلحات، بتخترقها لما في داخلها، بتعرف انه اللي وضعوا هذه المصطلحات جعلوها فخ للاصطياد، جعلوها فخ للاصطياد. الآن مثلا في كلمات كتير مصطلحات جديدة ما كانت من قبل نهائيا. مثلا نحن الحوار، مصطلح الحوار، مصطلح الوقوف مع الآخر، الرأي مع الآخر، لازم نحاور آخر ونتعايش مع الآخر، مصطلح هذا وحسب الظاهر مصطلح جيد ويستدل عليه بقول الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، لكن إذا اخترقت المصطلح ووقفت أمام من وضع هذا المصطلح ووضع الغاية التي من وراء هذا المصطلح، أدركت أن هذا المصطلح عم يبرق بالظاهر لكنه ينطوي على شر في الباطن. طيب كمان بيصير العكس، في مصطلحات جديدة ما كانت في عصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا مثلا علم أصول الفقه، علم الكلام، ما كان الصحابة بيعرفوا شيء اسمه علم الكلام وما بيعرفوا شيء اسمه علم أصول الفقه نهائيا، ولا بيتعاملوا مع هذه الألفاظ. كمان إذا وقفنا أمام المصطلح وبس وما اخترقنا هذه لفظة علم الكلام، شو المراد بعلم الكلام، شو المضمون أصول الفقه، هذا المصطلح ما المعنى الذي يتضمنه هذا اللفظ. نعم ممكن نقول لا هذه بدعة، أعوذ بالله، شو علم الكلام، لا الصحابة تعاملوا مع علم الكلام ولا التابعين وكل هذا ما كان موجود، شو علم أصول الفقه، في شيء اسمه أصول الفقه، في شيء أحكام الشريعة الإسلامية الحلال والحرام موجودة في القرآن وموجودة في السنة، ها شو صار معنا؟ لأنه وقفنا أمام المصطلح، المصطلح اللي بباطنه الشر، نعم خدعنا بظاهره الخير، والمصطلح اللي ظاهره البدعة، نعم خدعنا بظاهر ما فيه بدعة وحرمنا من الخير الذي في داخله. يصير بقى ما بده يدرس لا أصول الفقه ولا بده يدرس علم الكلام، نعم، في حين أن علم الكلام هو العلم الذي يتم فيه الحوار في أمور العقيدة لنصل إلى الحقائق ولنطرد من أذهاننا الباطلة والأوهام، هي بدأ حوار ويعني بدأ كلام، هذا معنى علم الكلام، علم أصول الفقه، علم قواعد تفسير النصوص، النصوص القرآنية لما ننفسرها في قواعد على أساسها بننفسر الكلام العربي. طيب هل قواعد هي لازم نتعلمها، هل قواعد اللي بدنا نتعلمها اسمها علم أصول الفقه، كذلكم التصوف مصطلح من هذه المصطلحات، نتعامل مع اللفظة ولا نتعامل مع المضمون، مع المضمون، نعم اللفظ مصطلح، بيقولوا العرب لا مشاحة في الاصطلاح، اصطلح مثل ما بدك، يعني ما في حد له، اصطلح مثل ما بدك، انا بيهمني المضمون اللي بدك اياه، شايف كيف. طيب فالتصوف هذه الكلمة ماذا تعني؟ عندما نخترق الظاهر إلى المضمون الذي يريده أمثال الجنيد البغدادي، طبعا نحن نتكلم عن التصوف الذي يدلنا عليه الإمام القشيري في رسالته والذي يحدثنا عن معناه من خلال كلام الجنيد البغدادي وأمثاله. ماذا يعني الجنيد البغدادي بالتصوف؟ علم إصلاح الباطن، كيف تصلح باطنك حتى يتنزه عما سماه الله عز وجل باطن الإثم، هذا هو. في أمراض خطيرة جدا تهلك الإنسان لكنها ليست بينة، ليست مكشوفة واضحة، خفية، تتوضع وين؟ في النفس، مثل الكبر، مثل الحقد، مثل الحسد، مثل البغضاء، مثل حب المال، حب الجاه، هذه كلها أمراض خفية لا تظهر على الساحة، وربما يكون غذاؤها في كثير من الأحيان من مظاهر أعمال دينية، يعني بحسب الظاهر بتتغذى الأمراض على إيش؟ على كثير من مظاهر الدين، مثل هلا الدرس اللي عم بلقيه، مثل خطبة الجمعة، مثل التأليف اللي عم ألفها وتنتشر بين الناس. هاي بتجي غذاء لإيش؟ للكبر، لحب الذات، لحب الشهرة. طيب هذه الصفات إذا توضعت في النفس شو بتساوي بصاحبها؟ بتدمره، بتدمره نهائيا. كثرة الصلاة ما بتفيده، كثرة الصوم ما بيفيده، خطبه ما بيفيده، كل شيء هذه الظواهر ما بيفيده. ليش؟ لأن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهيك طيب هذا الكبر شلون بدي عالجه؟ كيف السبيل إلى أن أتنزه عن الكبر؟ في وسائل تربوية. نعم، علماءنا رحمهم الله ورضي الله عنهم دلونا عليها، مأخوذة من القرآن ومأخوذة من السنة. هالوسائل التربوية التي تحررك من الكبر، تحررك من الضغينة، من الحقد، من حب المال، من حب الرئاسة، هذه الوسائل التربوية هي التي سميت بالتصوف. إذن هذا النهج، دعك من الاسم، هذا النهج التربوي الذي يحررك من هذه الصفات مطلوب ولا مو مطلوب؟ مطلوب جدا، ولا يصلح حال المسلمين بدونه نهائيا. نعم، وأنت عندما تنظر اليوم تجد كثير من مظاهر السلوك الإسلامي، وتجد أن الخطب الرنانة التي تلقى هنا وهنا وهنا في المناسبات دعوة إلى الله وتحذيرا من الانحراف عن جادة الاستقامة، ما في أكثر منها، وكلها تشغل في غاية الحماس وفي غاية البلاغة العربية. نعم، وتنظر إلى التأليف الإسلامية ما في أكثر منها، وتنظر إلى المؤتمرات التي تأخذ هنا وهنا وهناك ما في أكثر منها، بعدين تطلع على النتائج ما في شيء، بل تجد نقيض ما نتوقعه. صح؟ طيب ليش؟ سبب شو سبب؟ سبب أنه هذه مظاهر ليس لها بواطن متفقة معها. أم نشتغل مشان حتى نصل لمآربنا؟ نعم، مؤتمرات بتنعقد، وأنا واحد من اللي بشوفه بيعرف. نعم، كل واحد عم يغني على ليله مثل ما بيقولوا، واحد يطمع من وراء ذلك بشهرة بمركز عم يخطط له، تاني عم يطمع بوظائف معينة، هالمؤتمر مرة مرتين ثلاثة بتصير الأنظار بتتجه إليه في وظيفة معينة يسعى إليها بيصل إليها، ثالث بده يعمل جماعة من خلال هذه اللقاءات بيقدر جماعة ويصير هو رئيسها ومسؤول عنها. اي نعم، والدين صاير مطية لهدول وهدول وهدول عم يركبوها مشان غاياتهم. هذا واقع نحن نرى. إذا سألنا طيب شو السبب؟ سبب هذا الذي يقوله الجنيد البغدادي، الإصلاح يبدأ من الباطن ويسري إلى الظاهر وليس العكس، وليس العكس. نعم، لكن طبعا كل علم من العلوم التي يبتغى بها وجه الله عز وجل أثناء يعني اهتمام الناس به وخدمات الناس له، لا بد أن يتسرب إليه شيء من الدخل. ما في علم من العلوم لما بيبدأ وبيمشي إلا بالطريق بيدخل عليه، ما بيقول مثل ما في أمح إلا في زيوان. نعم، لا، علم الفقه ما في أشرف منه. ألم يوجد في علماء الفقه من ابتغوا بالفقه دنيا؟ هم كتير. طيب علم التفسير ما في أفضل منه. ألم يوجد بين علماء التفسير من سخروا هذا التفسير لدنياهم وشهواتهم؟ ما هو في. طيب علم الحديث ما في أشرف من علم الحديث. ألم يوجد في علم في علماء الحديث من اتخذوه سلما للمناصب ولمنافسة الأقران، كما يقول الإمام الغزالي، كما يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وكثير عظيم. فالتصوف أيضا دخله من الزغل ما دخل غيره. شو مهم التبقى أمام كل العلوم التي تسرب إليها الزغل؟ أن نسير مع النظيف الأصيل الذي لم يتسرب إليه شيء، وأن نبتعد عن الدخيل والزيف. نفعل هذا فيما يتعلق بدراستنا للفقه، نفعل هذا فيما يتعلق بدراستنا للحديث، نفعل هذا فيما يتعلق بدراستنا لمختلف العلوم، حتى العلوم الدنيوية أيضا. نعم، تتجنب الزغل الذي قد تسرب إلى هذا العلم، وتحاول أن تأخذ ما صفى وتدع ما الكدورات اللي فيها. هذا هو الحق الذي يقوله العلماء، والجنود البغدادي ينبهنا إلى هذه الحقيقة. بدك تصل إلى طي مراداتك الدنيوية فيما يريده الله، أي فيما يحبه الله لك، اسلك هذا المسلك. محبتك للدنيا بتضمر شوي شوي، بتضمر محبتك لهالدنيا والشهوات والأهواء كلها بتضمر وبتضمر. بتنوجد مين؟ تجد من يشرح لك معنى قول الله تعالى: إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ترى 100 مرة متاع متاع، إيه بتتعامل وبتعاني الدنيا وما في شيء، لكن متى تدرك أنه فعلا هي متاع؟ بصير بقى بتبدأ نفسك بتشمئز من هذه الدنيا، ونعم ولا تأخذ منها إلا ما يفيدك ويقربك إلى الله عز وجل. لما تقعد مع هدولي، لما بتتربى هذه التربية نعم بهذا الشكل، لأن التصوف هذا هو منهج يجعلك تطمع وتطمح إلى ما عند الله، وتتقاصر عن الشهوات التي تحيط بك في دنياك. يصير معك مثل ما حكى ذلك الصحابي الحارق عندما سأله رسول الله كيف أصبحت، قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: نعم، أسفت نفسي عن الدنيا. نعم، هي أول شغلة، عزفت نفسي عن من الذي منا عزفت نفسه عن الدنيا؟ نعم، وكأني بعرش ربي بارزة. يقول: عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وقمت ليلي، وكأني بعرش ربي بارزة، وكأني بأهل الجنة في الجنة ينعمون فيها، وكأني بأهل النار في النار يتعاون فيها. فقال: عبد نور الله قلبه. هذا ما ينبغي أن نسلك إليه، الوصول إلى قلب مستنير. بدون ذلك ما في خواص. عباداتك بتصير غذاء لشهواتك ولأهوائك ومطامعك وما إلى ذلك. نعم، طيب، هي الفقرة الأولى من كلامه، فهمناها. إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه إلى الصوفية، بعدين قال: ومنعه صحبة القراء. وهي ليش بقى؟ من القراء؟ القراء جمع قارئ، كلمة قارئ قراء كانت تطلق، كمان مصطلح هذا يطلق على من يهتمون بالدراسات القرآنية، إن تلاوة وإن تفسيرا لبلوغ معاني القرآن وبلوغ ما في القرآن من بلاغات ومعاني ويعني أمور تتعلق باللغة أو تتعلق بالبلاغة أو تتعلق بالعقيدة أو تتعلق بالأحكام الفقهية. نعم، ففي فترة من الفترات وجد، قلنا أنه في كل علم في زغل، وجد في من يعكف على هذه العلوم، ما من العلوم، على هذا العلم، علم قراءة القرآن وكل والوصول إلى كل ما فيه من ينبوع القرآن لأشياء كثيرة. كل واحد مثل ما قلنا هلا عم يغني على ليله، في ناس يعكفون على القرآن مشان حتى يصلوا منه إلى ما يبتونه من فقه اللغة، هم يهتم بفقه اللغة وما يتعلق بالمجاز والحقيقة والمشترك وما إلى ذلك. إيه نعم. والمنجم الذي فيه هذا الكلام القرآن، خلاص بيرجع له شيء، هو ما بيهمه الوصول إلى الله، لكن بيهمه هو رجل مختص بالأدب وبفقه اللغة. نعم. واحد تاني هو بيهتم بالبلاغة، بيهتم بعلم المعاني والبيان والبديع. نعم نعم. كثير هو منبع علم البلاغة منين طلع؟ من القرآن. نعم. دلائل الإعجاز، نعم، هذا تقريبا من أول ما كتب في البلاغة مأخوذ من القرآن. فهذول كانوا بيتراكدوا وبيتنافسوا في ما يتعلق بعلوم القرآن. فلان كتب كتاب فيما يتعلق هذا، يعني الكتاب اللي بدي اكتبه هل راح يجي يبوخه هذاك كلياته وراح ينهي. نعم، ما عرف يكتب. انا اللي بقدر اخذ معاني اخرى غير اللي هو تنبأ اليها من القرآن. كثيرون الذين سلكوا هذا السبيل واتجهوا، لكن بروح التنافس، بروح الرغبة في الطموحات الدنيوية، وكل واحد له هدف من وراء دراسته للقرآن ودراسته لما تضمنه القرآن من علوم. في بيناتهم كمان من يبتغي من ذلك الفقه، لكنهم أرادوا أيضا الدنيا. فوجد هؤلاء الناس فيما مضى في عصر الجنيد، فيحذر الجنيد منهم، وعك وعك تنغر بمجالس هؤلاء الناس بحسب ظاهر مجالس جيدة، ما في أحسن من الاجتماع على القرآن. لكن عندما يكون الاجتماع على القرآن من أجل هدف دنيوي، أنت راح تنزحلق وراح تقعد معهم وبتنعد. هذا من الأمراض المؤدية، من الأمراض المؤدية. تقعد أنت التاني معهم، إيه والله أنت التاني الله بتختص بعلم من هالعلوم، وأنت التاني بتنافس، إما بتغلب أو بيغلبوك أو إلى آخر ما هنالك. نعم. هلا المحشي شو عم يقول؟ عم يقول هذا بهداك الوقت هيك كان الجنيد عم يحذر. طيب لو الجنيد عاش هلا، يعني والمحشي يعني بينه وبينه شي 100 وكسور سنة. نعم. لكن شو، وانا نحن كمان هلا بنقول نعم، اليوم من يسمون القراء الذين يتاجرون بقراءة القرآن، والذين يتنافسون للوصول إلى دنياهم عن طريق القرآن، وكم وكم استعمل القرآن لأمور لا شأن للدين بها نهائيا. نعم، كلام سليم. وإذا الجنيد البغدادي رحمه الله تعالى. نعم. لكن مو معناته أنه بعد عن القراء مطلقا، لا، هو مصطلح يبتغي به أناسا سخروا علوم القرآن لدنياهم، هذا هو المراد. أما إذا وجدت عالم القرآن، عالم الفقه، عالم القراءات، نعم، يبتغي بعلمه التقرب إلى الله، فعليك به. ليش؟ لأنه هذا أكيد أكيد ممن نهل منهل التصوف أيضا، أكيد. نعم. ثم قال: وسمعته أيضا يقول، سمعت عبد الله بن علي يقول، سمعت الرقي يقول، سمعت الدقاق يقول: نهاية الإرادة أن تشير إلى الله تعالى فتجده مع الإشارة. فقلت له: فإيش يستوعب الإرادة؟ يعني أي شيء يستوعب الإرادة؟ فقال: أن تجد الله تعالى بلا إشارة. هذا الكلام يعني مثل ما عم يقول، هو نقل أيضا عن محمد عن محمد بن الحسين. هذه النهاية التي هي نهاية سلوك المريد، طبعا نحن ما مواصلين إليها، بيننا وبينها مسافات بعيدة جدا جدا، لذلك تفهمها أيضا يعني أمر ربما كان عسيرا، لكنه في مجال النطق والبيان ما هو عسير، كل شغله باللسان تقدر تصوره، لكن الوصول اليه بالسلوك هذا هو العسير. نهايه المريد يقول نهايه الاراده ان تشير الى الله تعالى فتجده مع الاشاره، يعني الانسان الذي يسلك هذا الطريق طريق طي الاراده البشريه في إرادة رب العالمين، أي فيما يرضي الباري سبحانه وتعالى، يصل الإنسان إلى غاية يكرم الله عز وجل فيها هذا الإنسان بأن يحقق له مبتغاه بدون طلب. هل عبد لا بيقول بدي ولا شيء، لكن رب العالمين يحقق له، ما بيقول مراداته لأنه ما عنده مرادات، احتياجاته، يحقق له احتياجاته بدون طلب. مين في بهالشكل يا ترى؟ مين بتتذكروا بهالشكل؟ سيدنا ابراهيم وصل لهالدرجه. الم يلقى به في المنجنيق في القاذف؟ يلقى به في النار؟ طيب هل اعلن عن مراد له في هذه الحاله؟ قال يا ربي بدي كذا وبدي كذا؟ ابدا، رغم انه اجى مين حمسه سيدنا جبريل قال له ما لك حاجه؟ ما لك رغبه؟ ما لك شيء؟ قال له اما اليك فلا. قال له طيب سله. قال له حسبي الله ونعم الوكيل. اذا ما طلب، وجد الله عز وجل عند حاجته بدون ما يطلب. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. يعني الانسان حاجاته لا تنطوي، إرادته تنطوي لكن حاجاته لا تنطوي. بيجوع بده ايش؟ ياكل. يظمأ بده ماء. بده يتزوج، بده يبني أسرة، حاجاته، لكن قد تنطوي إرادته فيما يريده الله ويحبه، فالباب بيكرمه. شو تلوم يعني بيكرمه؟ بيقول بدون ما تطلب أنت. أنا الذي غرست بين جوانحك هذه الاحتياجات وها أنا ذا أقدمها لك بدون أن تطلبها. نعم هذا ما يعني. فقلت له فإيش يستوعب الإرادة؟ فقال أن تجد الله سبحانه وتعالى بلا إشارة، يعني سواء عند الحاجة أو عند عدم الحاجة ربي عز وجل يكفيك المؤونة بدون ما تكون في ظروف مثل ظروف سيدنا إبراهيم. نعم لا يزال هذا الباب نعم طويلا، نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان، لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. طهر اللهم قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. صلى الله على محمد النبي.